بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها تجوز بين المسلم والكافر، أي الهدية، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدي لهم، كما أخرجه أحمد والترمذي والبزار من حديث علي قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل منه، وأهدث له الملوك فقبل منها. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والبزار كما قال الشوكاني، كلهم من طريق إسرائيل ابن يونس السبيعي عن ثوير ابن أبي فاختة عن أبيه عن علي رضي الله عنه. وهذا إسناد ضعيف جدا، فإن ثوير ابن أبي فاختة متروك، بل قال في سفيان الثوري: كان من أركان الكذب. وأخرج أبو داود من حديث بلال أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فدك. هذا الحديث الذي فيه هدية عظيم فدك، أي ملك فدك، أخرج أبو داود وابن حبان والبزار والطبراني، كلهم من طريق معاوية ابن سلام. قال: حدثني أخي زيد ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله ابن لحي الهوزني، حدثني عبد الله ابن لحي الهوزني عن بلال، فذكر الحديث في قصة طويلة حين استدال للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه ذلك المشرك يطالبه، ثم أهدى ملك فدك عظيم فدك للنبي صلى الله عليه وسلم 5 ركائب محملة بالمتاع. حديث في قصة طويلة وإسناده صحيح. وهو سلام هو ممطور الحبشي. وفي الصحيحين من حديث أنس أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس. قوله في الصحيحين أخرجه البخاري تعليقا وأخرجه موصولا مسلم، أما البخاري فلم يصل، إنما علقه حديث أنس. قال: وأخرج أبو داود من حديثه، حديث أنس، أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة سندس فلبسها. مستقة، المستقة هي فرو طويل الكمين. وهذا الحديث في سنن أبي داود وفي إسناد علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف. وفيهما، قصده وفيهما في الصحيحين أيضا، من حديث علي أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال: شققه خمرا بين الفواطم. وهذا الحديث في مسلم وليس في البخاري، انفرد به مسلم. حديث علي وكذلك حديث أنس انفرد به مسلم، وحديث أنس علقه البخاري تعليقه. وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة. في عهد قريش أي في العهد الذي عاهد به النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية. أتتني أمي وهي راغبة في عهد قريش وهي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. قال الشوكاني: أخرجه البخاري. نعم، أخرجه البخاري بذكر قول ابن عيينة فنزلت، وأيضا أخرجه مسلم، ولكن ليس في صحيح مسلم قول ابن عيينة. وقد أخرج أحمد والطبراني من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقية من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت إلي فهي لك. وفي إسناده مسلم ابن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة. وثقه ابن معين في رواية عنه، وفي رواية عنه أخرى ضعفه، وقد ضعفه كثير من الأئمة، بل أطلق البخاري وابن المديني وأبو حاتم أنه منكر الحديث، وقال في ابن سعد كثير الغلط في حديثه. كلام الشوكاني رحمه الله هنا ظاهر أنه أخرجه أحمد والطبراني من حديث أم سلمة، وليس كذلك كما سيأتي في التخريج، إنما أخرجه عن أم سلمة بن حبان، وإلا أحمد الطبراني أخرجوه عن غير أم سلمة، لكن في ذكر قصة أم سلمة. هذا الحديث أخرج أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم من طرق عن مسلم ابن خالد الزنجي عن موسى ابن عقبة عن أمه عن أم كلثوم قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها، فذكره موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم، وأم كلثوم هذه هي بنت أبي سلمة، قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث حديث أم كلثوم في هذه الطريق. وأخرجه أحمد أيضا وابن أبي عاصم في كتاب الآحاد والمثاني من طريق مسلم ابن خالد عن موسى ابن عقبة عن أمه أم كلثوم. هذا الرواية الأولى عن أمه عن أم كلثوم، وهذا الرواية عن أمه أم كلثوم بإسقاط عنه. قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة فذكره. وأخرج ابن حبان من طريق مسلم ابن خالد عن موسى ابن عقبة عن أمه عن أم كلثوم عن أم سلمة. طريق موسى ابن خالد مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم عن أم سلمة قالت: لما تزوجني الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت. فترى الحديث الآن مدار طرقه على مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف بل قل شديد الضعف، وقد اضطرب في هذا الحديث كما رأيت. وأم موسى بن عقبة أيضا مجهولة، قد ضعفه الذهبي في تلخيص المستدرك، مستدرك الحاكم، بقوله ذكره ثم قال عقبة: قال منكر ومسلم ابن خالد ضعيف، قال منكر ومسلم الزنجي ضعيف كذا قال. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة بعد أن ذكر بعض طرق الحديث رجح طريق ابن حبان، قال: وأرجح هذه الطرق أنه عن أم كلثوم عن أم سلمة، قال: بدليل قولها فإن ردت إليه فهي لك، قال: فهذا يبين أن الحديث رواته أم سلمة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم فهو لك، قال: وهذا هو المحفوظ، وأيا كان المحفوظ فهو ضعيف لضعف راويه. مسلم بن خالد ضعيف، وأم كلثوم هذه مجهولة لا يدرى من هي، ده الحديث ضعيف على كل حال. والأحاديث في قبوله صلى الله عليه وسلم لهدايا الكفار كثيرة جدا، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححه من حديث عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال: إني نهيت عن زبد المشركين، زبد المشركين أي عطاؤهم ورفدهم. هذا الحديث أخرجه أحمد، هو الشوكاني جمع، قال: أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي، وهو أحمد أخرجه من طريق وأبو داود الترمذي من طريق أخرى نحن نبينها أحسن. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وكذلك الطيالسي والطبراني في المعجم الأوسط من طرق، من طريقين: طريق عبد الله بن عون وطريق أبي التياح، كلاهما عن الحسن عن عياض بن حمار، عن الحسن البصري عن عياض بن حمار، وهذا الإسناد في عنعنة الحسن، فقد كان يدلس ويرسل، ولم أرى من ذكر له رواية عن عياض بن حمار، فلعله مما أرسله. قد جاء الطريق تبين واسطة بين الحسن وعياض، أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الصلت ابن عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن ابن عون عبد الله بن عون عن الحسن عن عمران بن حصين عن عياض بن حمار، أو عن عمران بن حصين أن عياض بن حمار أهدى، أي الطريق عند الطبراني في المعجم الأوسط، طريق الصلت بن عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن ابن عون عن الحسن عن عمران بن حصين أن عياض بن حمار أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الطريق إسنادها ضعيف، صلت بن عبد الرحمن ضعيف، وبعضهم قال مجهول، وقد أنكر هذه الطريق أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل، علل بن أبي حاتم في المسألة رقم 73 و200 و2000، يعني فالمحفوظ فيه هي الطريق الأولى بدون ذكر عمران بن حصين الحسن عن عياض، والظاهر أنه منقطع بين الحسن وعياض، لكن الحديث له طريق أخرى، خرجه أبو داود والترمذي وكذلك الطيالسي وغيرهم من طريق عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار طريق عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار وعمران القطان فيه ضعف وباقي رجال الإسناد ثقات فهذا الإسناد لا بأس فيه في المتابعات فيكون الحديث حسنا من هذه الطريقين إضافة إلى ذلك أنه يشهد له مرسل بإسناد صحيح سيأتي ذكره في الذي يلي ذكره الشوكاني بعده مرسل وسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك فالحديث حسن. قال وأخرج موسى بن عقبة في المغازي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له فقال إني لا أقبل هدية مشرك. قال في الفتح ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. هذا الحديث أخرجه موسى بن عقبة في المغازي كما في فتح الباري في الباب رقم 28 من كتاب الهبة قبول هدية المشركين. وأيضا أخرجه معمر في الجامع والطبراني وابن زنجويه في الأموال وغيرهم أخرجوا من ثلاث طرق طريق معمر بن راشد ويونس ابن يزيد وزياد ابن سعد من طريق معمر بن راشد ويونس ابن يزيد وزياد ابن سعد كلهم عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك ورجال من أهل العلم عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا إسناد رجال وثقات إلا أنه مرسل فهو مرسل صحيح الإسناد. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريقين من طريق الأوزاعي ومن طريق معمر أيضا كلاهما عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك وصل من طريق الأوزاعي ومعمر كلاهما عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه فلا الذين رواه مرسلا كم هم عن الزهري ثلاثة منهم معمر بن راشد يونس بن يزيد وزياد بن سعد والذين رواه موصولا الأوزاعي وأيضا الرواية عن معمر. الطريق الأولى أرجح المرسل أولا لأن الموصول الأسانيد إلى هؤلاء الذين وصلوا ضعيفة فالسند إلى الأوزاعي فيه رجل ضعيف ورجل مجهول عند الطبراني السند إلى الأوزاعي فيه رجل ضعيف ورجل مجهول فلا يقوى هذا وإن كان الأوزاعي هو إمام لكن من قبله ضعيف. أيضا الإسناد إلى معمر عند الطبراني فيه رجل مجهول وقد تقدم أن معمر أخرجه في جامعه مرسلا فيكون وصله من قبل هذا الضعيف مردودا. ولذا قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكره مرسلا قال وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح أي لا يصح وصله. فإذا الراجح أنه مرسل وهذا المرسل إسناده صحيح ولكن يشهد له حديث عياض ابن حمار الذي قبله فيصير به حسنا حسنا مرفوعا موصولا. فالحديث حسن أنه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبول هدية المشرك. وقال الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا، أي النهي عن قبول هدية المشرك. وقيل إنما رد ذلك إليهم لقصد الإغاظة أو لئلا يميل إليهم، أي يغايظهم بردها إليهم. وما المراد بالإغاظة؟ يعني يغايظهم حتى يحتملهم تلك المغايظة على الإسلام، إذا رد إليه هدية مغايظة له تألم فيحمل ذلك على أن يسلم. أو لئلا يميل إليهم، أي لئلا يميل هو إليهم في قبول هديتهم، لأن الهدية لها تأثير على النفس. ولا يجوز الميل إلى المشركين. وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره فهي لكونهم قد صاروا من أهل الكتاب، سيأتي أن هذا الجواب ليس في قوي أنهم قد صاروا من أهل الكتاب. وقيل إن الرد في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، هذا ترد، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه. ويمكن أن يكون النهي لمجرد الكراهة الذي لا تنافي الجواز جمعا بين الأدلة. وزبد المشركين هو بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال مهملة. قال في الفتح هو الرفد، انتهى، أي الرفد العطاء الصلة. هذه المسألة مسألة قبول هدية الكافر والإهداء للكافر، ذكر الشوكاني، أما كون تجوز بين المسلم والكافر، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدي لهم. لأن هنا مسألة، المسألة الأولى قبول هدية الكافر، والكافر يشمل الكافر المشرك، والمسألة الثانية الهدية للكافر. أما المسألة الأولى فقد جاءت فيها أحاديث، ظاهر هذا الأحاديث الاختلاف في قبول هدية الكافر. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الهبة على ذلك، الباب رقم 28 من كتاب الهبة من الصحيح، باب قبول الهدية من المشركين، وأورد أدلة تدل على جواز قبول الهدية من المشرك. من هذه الأدلة أن إبراهيم قبل الهدية من ذلك الملك الجبار، أهدى له هاجر، أهدى لسارة زوجته، فكان قبولها لها بإقرار إبراهيم، لم يقل ردها فإن هدية من كافر، بل قالت رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر. أيضا من الأدلة على الجواز حل الذي ذكر الشوكاني، هدية ملك فدك للنبي صلى الله عليه وسلم، تلك الركائب محملة بالمتاع والثياب، حديث صحيح. أيضا من الأدلة على الجواز حديث أنس وحديث علي في صحيح مسلم في هدية أكيدر صاحب دومة الجندل، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا من حرير. أيضا من ذلك هدية اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم شاة التي فيها السم، أهدتها يهودية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها. أيضا من الأدلة هدية ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، أهدى له بغلة بيضاء وكساه بردا، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ببحرهم. أيضا حديث عبد الرحمن بن أبي بكر حين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره البخاري، فأقبل رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ وفي قال: أم هبة؟ بيعا أم هبة؟ فقال: لا، بل بيع. فهذه الأدلة كلها فيها قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من أناس كفار. وجاءت أدلة تفيد النهي عن ذلك كحديث عياض بن حمار والمرسل، المرسل عبد الرحمن بن كعب بن مالك، سبق أنه حديث حسن: إني نهيت عن زبد المشركين. وفي اللفظ الآخر: إني لا أقبل هدية مشرك. وقد اختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث، فمنهم من قال الأحاديث التي في قبول الهدية أصح إسنادا من الأحاديث التي فيها رد الهدية، هذا الوجه الأول من وجه الجمع، يعني هذا ليس بجمع، هذا فيه ترجيح، هذا الوجه منهم من رجح منهم من جمع، فصار العلماء فيها على طائفة، منهم من رجح ومنهم من جمع، ثم الذين جمعوا له عدة مسالك في الجمع. فالحال الأول منهم من رجح، قال الأحاديث في القبول أرجح فهي مقدمة لأنها أصح أكثرها في الصحيحين، ومنهم من جمع، والجمع أولى ما دام أن الأحاديث كلها صحيحة، لأن في إعمال لكل الأدلة، إنما الترجيح إذا لم يمكن الجمع. فهناك أجوبة، منهم من ادعى النسخ كما ذكره الشوكاني عن الخطابي رحمه الله، يشبه أن يكون منسوخا، وهذا جواب ضعيف ليس بقوي، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال. منهم من قال الأحاديث التي فيها أنه لم يقبل هذه منسوخة، ومنهم من عكس قال الأحاديث التي فيها القبول منسوخة، وأيضا هذا ضعيف، فالقول بالنسخ من الجهتين ضعيف. ومنهم من جمع أن هذا أي القبول من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فيمتنع عليهم قبول ذلك لأن قبوله من خصائصه، وهذا أيضا ليس بقوي. ومنهم من فرق، قال قبول النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الكتاب، لأن الذي أهدى له من أهل الكتاب، صاحب دومة الجندر أوكيدر وصاحب أيلة ملك فدك، قالوا كانوا من أهل الكتاب. وأما المشركون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبل هدية مشرك، فرد هدية المشرك، نهيت عن زبد المشركين. وهذا القول أيضا ليس بقوي، ماذا يرده؟ ها؟ ها؟ وأيضا يرد الحديث، أما كسرى ضعيف قلنا الحديث، لكن يرد حديث الرجل المشعان الطويل المشرك، حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ذكره البخاري، وهو كان مشركا فقبله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيعا أم هبة؟ أشار إلى هذا الحافظ، قال: وفي هذا الحديث فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي، لأن هذا الأعرابي كان وثنيا أي مشركا. ومنهم من جمع أن امتناعه صلى الله عليه وسلم كان فيما أهدي له خاصة، وأن قبوله كان فيما أهدي للمسلمين عامة، وفي هذا نظر جمع به الطبري، لأن في الأدلة التي سبقت منها ما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقبله. وقيل إنه يفرق في ذلك حسب المصلحة، فلا يقال بالقبول مطلقا ولا يقال بالرد مطلقا، بل إذا علم الإنسان المسلم أن الكافر أهدى له هذه الهدية يريد بهدية التودد إليه والموالاة له والميل إليه، فإن هذا هو الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم. والقبول في حق من يرجى بذلك تأليفه على الإسلام، يقبل منه الهدية إذا علم أن القبول أقرب له إلى الإسلام، يتألف بذلك ويكون بينه وبين هذا الذي أهدى إليه أنس فيسلم. قال الحافظ رحمه الله: وهذا أقوى من الأول، أي الذي ذكرناه عن الطبري. قوى الحافظ هذا الجواب في شرح الحديث، في شرح الباب من صحيح البخاري من فتح الباري، قال: هو أقوى من الأول. وهذا القول قد جاء نحو عن الإمام أحمد رحمه الله، وأن الأمر تابع للمصلحة، فقد سأله إسحاق بن منصور عن هدية المشرك، فقال الإمام أحمد: أليس يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رد وقبل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رد وقبل، أي فيعمل بذلك حسب ما يقتضي الحال، وهذا القول هو أرجح الأقوال حتى نعمل الأحاديث كلها. فإذا رأى الإنسان أن الرد أنفع ردها، من الصور مثلا التي يكون فيها الرد أنفع يكون إنسان له مكانة، فإذا رد الهدية على الإنسان آلمه ذلك وعاتب نفسه لماذا يرد هديتي ويحمل ذلك على الإسلام، هنا ترد. أو كانت هدية هذا المشرك يريد أن يستميل المسلم بها، يهدي للمسلم هدية ليستميله بها وليجعله يزيل العداوة التي بينه وبين الكافر، ويطمع في دخول هذا المسلم فيما هو عليه من الدين كإهداء من يدعو إلى اليهودية والنصراني وأمثالهم، فهنا ترد وتقبل، ترد، هذا مما يرجح ردها. وقد يكون هناك مواضع الأصلح فيها قبول الهدية من المشرك، كإنسان مثلا قريب لك كافر، إذا قبلت هديته أنس إليك ومال إليك وصار في ذلك تأليف لا على الإسلام، وإذا رددت هديته يكون منه نفرة منك وبعد عنك، فهنا تقبل لأجل أن تكون سببا في تأليفه على الإسلام ودخوله فيه، فذلك على حسب المصلحة. فلا يقال ترد هدية المشركين مطلقا، لأننا سنخالف أحاديث كثيرة، ولا نقول تقبل هدية المشركين مطلقا لأننا سنخالف أيضا الأحاديث التي صحت في ذلك، بل ذلك على حسب المصلحة وما يترتب على القبول أو الرد. بقي هنا أمر نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم، أنه لا يجوز قبول هدية الكفار في أعيادهم، يهدون شيء في أعيادهم، وكذلك لا يجوز قبول ما يكون عونا على التشبه بهم. نقرأ بعض كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني صفحة 12 وما بعدها. قال رحمه الله: قال: من أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم في مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، أن يهدي له الشمع في العيد عيد الميلاد لأجل يوقد شمع. هذا لا تقبل، لأن هذا إذا أوقدها المسلم في مثل هذا اليوم تشبه بهم، فهذا يعاون على التشبه بهم. قال: وكذلك إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم أي يوم عيد، يهدون للمسلمين غنما يصبح يذبح ذلك، فيكون شابههم في هذا الأمر. قال: وكذلك أيضا أن يهدي لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، أي إنما أهدى له لأجل هذا العيد، لا سيما إذا كانت سبق مما يستعان بها على تشبههم. إذن انتهينا من المسألة الأولى، وهي قبول هدية الكفار. المسألة الثانية: الهدية للكافر، هل يجوز للمسلم أن يهدي للكافر؟ بوب البخاري رحمه الله عقب الباب الماضي، الباب رقم 29 من كتاب الهدية، باب الهدية للمشركين، وذكر قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والشاهد من القول أن تبروهم أي بالهدية لهم بالإعطاء لهم. ثم ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر: قدمت علي أمي، الحديث الذي ذكره الشوكاني، وهي راغبة، فقلت: يا رسول الله أصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. قال سفيان: فأنزل الله ذي الآية. أيضا ذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حلة على رجل تباع، أو أن عمر رأى حلة تباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بتاع هذه الحلة، إلى آخر الحديث فيه. فجاءت حلل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، أهدى بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذه الأدلة تدل على جواز الإهداء للكافر. بقي هل هذا على إطلاقه؟ أيضا ينبه على أمور. من هذه الأمور، يعني الأدلة التي مضت دليل على جواز الهدية للكافر، لكن ينبه على أمور. من هذه الأمور أنه لا يجوز الإهداء لهم في أعيادهم، وهذا محرم عند عامة أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، أنه لا يجوز الإهداء لهم في أعيادهم، لأن الإهداء لهم في أعيادهم فيه تعظيم لدينهم وفيه تأييد لهم على الباطل الذي هم عليه، وهذا نوع من الموالاة التي هي محرمة. أيضا ظاهر الآية: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين، مع الآية التي بعدها: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أنه لا يهدي للمحاربين للمسلمين، لأن الحرب ربما استعان بذلك على حرب المسلمين. أيضا ينبه أنه لا يكون في الهدية للكافر إلغالي عقيدة البراء منهم، أي لا يكون هذه الهدية سبب للدخول معهم في العلاقات وإلغاء البراءة والبعد منهم، لكن إذا أهدى لمصلحة، نحن نجد الأحاديث كلها إهداء للأقارب، عمر أهدى لأخيه وأسماء أهدت لأمها، ولا سيما إذا كان في ذلك حاجة أو عنده طمع في شيء من قريبه، كما قدمت أم أسماء وهي راغبة طامعة في شيء تعطيها، فإذا كان كذلك يهدي لقريبه قصد أن يتألفه أو يراه محتاجا فيهدي له لقصد كف حاجته أو نحو ذلك. وأما المهاداة مع المشركين بما يزيل البراء منهم وبما يدعو إلى الموالاة لهم فإن هذا مما ينهى عنه. فإذن هاتان مسألتان: قبول هدية الكافر والهدية للكافر. قبول هدية هذه المنظمات الأجنبية التي جاءت من دول الكفار من أي نوع؟ هل نتألفهم على الإسلام أو يتألفون على الكفر؟ ها؟ والثاني هذا يهدون لنا لأجل أن يسلبوا منا ديننا، لأجل أن يؤثروا على أخلاقنا وعلى تمسكنا. فلا يقول إنسان نقبل منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من المشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم في حال يتألفهم، لا في حال هم يؤثرون عليه ويميل إليهم. والواقع شاهد، أكثر الذي قبل من هذه المنظمات ويقبل منها صار مائلا إليهم محبا لهم، بل بعضهم يثني عليهم يقول هم أفضل من المسلمين. هل يتوقع أحد؟ والعياذ بالله، إنما من باب تقريب الفائدة، أن المشركين لو أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة قالوا نريد لكم هدايا وثياب، لكن أخرجوا نساءكم نرى نساءكم وننظر حالهن، هل سيقبل هذا منهم؟ بخلاف ما يقول تركوا بعض عقائدكم وأمور أنتم عليها متمسكون بها. أخ يقول: المبتدع الداعي إلى بدعته هل تقبل هديته؟ الله ما سبق، إذا كان قبل هديته تتألف بذلك على ترك البدعة والرجوع إلى السنة، كان يكون قريبا أو يكون لك سلطة عليه أو نحو ذلك فهذا لا بأس. وإن كان يريد يتألفك على البدعة ويميلك إليها فلا تقبل هديتك. أخوان يقول: لمن كتاب المغازي؟ موسى بن عقبة، هو غير موجود اليوم لكن ذكر الإسناد الحافظ في الفتح. أخوان يقول: هل يجوز أن تقول يا ساتر أو تقول يا ستير؟ أين الصحيح الذي جاء في الحديث باللفظ الثاني؟ لكن ما هو ضبطه؟ هل ضبطه ستير أو ستير؟ كثير من العلماء ضبطه ستير بالتخفيف، وهذا هو الوجه الأشهر كما في فتح الباري أيضا. ونقل الحافظ أن هناك وجه آخر يقال فيه ستير، ولكن المشهور أن صيغة المبالغة على وزن فعيل وليست على وزن فعيل، وأسماء الله تعالى كلها على ذلك، أي ما كان منها على هذا الوزن بالتخفيف: سميع، بصير، حكيم، عليم، قدير، كريم، بالتخفيف على وزن فعيل، وهذا هو المشهور. لكن كما سبق ذكر الحافظ رحمه الله وجها أنه يقال ستير على وزن فعيل، والمشهور هو الأول ستير، إن الله حي ستير، فمن أسماء الله الستير على وزن سميع بصير. وأما ساتر فلا أعلمه أنا في الحديث، لا أعلم دليلا على ساتر. والستير بالتشديد على وجه من أوجه الضبط غير مشهور، المشهور هو الأول. وعند الناس اشتهر ماذا؟ ستير. واشتهر ساتر، هذا نعم هو ليس ظاهر الدليل، وأيضا باللفظ الآخر اشتهر ستير بالتشديد، فتقول يا ستير لا تقول يا ساتر. أخ يقول: ما هو الصحيح في من أدرك الإمام راكعا، هل تحسب له ركعة أم لا؟ سبق تذاكرنا هذا مرارا أن الصحيح أن تحسب له ركعة، ولكن ننبه على أمر نبهني عليه بعض الأخوة، قال بعض الناس يأتي وقد رفع الإمام من الركوع فيركع ويحتسب ويعتد بها ركعة، يحسبها ركعة، هل هذا صحيح؟ لا، لابد أن يدرك الإمام راكعا، ولا يشترط أن يدرك الإمام راكعا في كل التسبيحات، ولو أدرك الإمام راكعا في تسبيحة واحدة يكفي، لو ركع وقال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم والإمام رفع مرة واحدة قال، هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ، فلا بد أن يدرك الإمام راكعا، لا أنه لا يدرك الإمام إلا وقد رفع ثم يعتد بها ركعة، فهذا لا تعد ركعة. لا خطأ، ما يصح هذا أن يأتي يكبر للركوع بدون تكبيرة الإحرام، لا يكبر تكبيرة الإحرام وتكفيه، فهو على أحوال، إذا جاء وكبر تكبيرة الركوع قال الله أكبر ونوى بها تكبيرة الركوع فقط وركع، هل تصح صلاته؟ لا تصح، ترك ركن من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. فلو جاء كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام فقط هل تصح؟ نعم يصح. وإذا كبر للإحرام قال الله أكبر ثم كبر للركوع أيضا يصح ذلك، فإذا كبر للإحرام ثم كبر للركوع يصح، وإذا كبر للإحرام وركع أيضا يصح، فيجعلها تكبيرة إحرام وتكبيرة ركوع في نفس الوقت، ولكن ينوي بها تكبيرة الإحرام أو ينوي بها الأمرين معا أيضا هذا يصح، فإذا نوى بها تكبيرة الركوع فهذا لا يصح. إذن كم هي أحوال؟ أربعة أحوال. الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين، يأتي والإمام راكع فيكبر تكبيرتين، يكبر أول تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم يكبر تكبيرة الركوع، فهل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ ذلك. الصورة الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها الأمرين، يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها الأمرين، ينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فهذا أيضا يجزئه. الأمر الثالث والصورة الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الإحرام فقط، ولكن يجعلها للركوع أيضا تكبيرة إحرام ويركع بها أيضا هذا يصح. الأمر الذي يليه أو الصورة الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع، فهذا لا يجزئ ولا تصح صلاته. ذكر هذه الأقسام ابن رجب في فتح الباري. أخ يقول هل تجوز الصلاة في البيت لغير عذر، وهل هناك دليل على عدم جواز ذلك أو على جوازه؟ هذا مبني على حكم شهود صلاة الجماعة، والصحيح أن شهود صلاة الجماعة واجب لمن كان قادرا على ذلك في المسجد، شهود الجماعة في المسجد، لأن بعضهم قد يقول جماعة في المحل جماعة في البيت، لا تجب الجماعة في المسجد إلا من عذر، لقول الله سبحانه واركعوا مع الراكعين، استدل بعموم هذه الآية على ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعمى الذي جاء يستأذن أن يصلي في بيته وأنه ليس له قائد يقوده وأن المدينة كثيرة السباع والهوام، قال له تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال أجب. ولأمر الله سبحانه وتعالى بالجماعة في أشد الأحوال حال القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وغير ذلك من الأدلة كما ترى مبينا في كتاب حكم تارك الصلاة لابن القيم رحمه الله، ذكر أدلة كثيرة تبين وجوب شهود صلاة الجماعة على من كان قادرا ووجوب شهودها في المسجد مع جماعة المسلمين. فالمراد بشهودها في جماعة أي مع جماعة المسلمين، لا أي جماعة يحدثها الإنسان مثلا في بيته أو في دكانه، فإن ذلك من سنن الهدى، وإذا ترك الناس مثل هذه السنن ضلوا كما قال عبد الله بن مسعود قال فإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، ولو أنكم صليتم في بيوتكم لم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق أو مريض كما جاء في رواية مسلم أو مريض، فلا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، أي الجماعة في مسجد المسلمين، الجماعة التي يقيمها المسلمون في المسجد. صح عن ابن عمر أيضا قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، جاء في رواية اتهمناه بالنفاق. أدلة كثيرة تدل على وجوب ذلك. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.